محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة. تقدم الكلام في موارد الأنفال، في مصادر الأنفال وما يدخل في الأنفال. الشارح بعد ذلك يدخل في بيان مصرف الأنفال، فيقول الأنفال، نحن نقول عن الشارح، الأنفال في زمان الحضور هي ملك للإمام. في زمان الحضور هي ملك للإمام، الإمام يتصرف في الأنفال كما يشاء. المؤمن إذا أراد أن يتصرف بالأنفال لابد من استئذان الإمام، هذا أمر واضح باعتبار الإمام مالك والإمام حاضر. فمن غير المناسب أن يبحث في تكليف الإمام كيف يتعامل مع الأنفال، هذا غير مناسب. الكلام في زمان الغيبة، في زمان الغيبة الأنفال كيف يتعامل مع الأنفال في زمان الغيبة؟ الشارح يقول في زمان الغيبة الأنفال محللة للشيعة، هي حلال على الشيعة باعتبار أن بعض أدلة التحليل المتقدمة وإن كانت مختصة بالخمس، بعض روايات التحليل اللي قرأنا كثير منها، بعض الروايات وإن كانت مختصة تعبر بالخمس لكن بعضها أيضا عامة تعبر بالحق، تعبر بحقنا. الإمام مثلا يقول حقنا مباح للشيعة، والحق أعم من الخمس ومن الأنفال، فكما تشمل الخمس روايات التحليل كما تشمل الخمس تشمل الأنفال، فالأنفال محللة للشيعة في زمان الغيبة. هذا في جميع الموارد إلا باستثناء مورد واحد، المورد الأخير الخامس، إرث من لا وارث له، هذا بكلام خاص يختلف عن سائر الأنفال. الموروث من الميت الذي لا وارث له هذا إلى خصوصية دلت عليه بعض الروايات، قالت يوزع على جيران وعلى من هو في بلد الميت، يوزع هذا الإرث صحيح من الأنفال لكن في زمان الغيبة يوزع على من كان في بلد الميت، أهل البلد، من كان في بلد الميت يوزع هذا الإرث عليهم. هذا يختلف عن سائر مصاديق وأصناف الأنفال. قال والمشهور، هذا بأقوال أخرى راح يجي الحديث عنها. قال والمشهور أن هذه الأنفال، هاي الأنفال مباحة حال الغيبة، مباحة للشيعة حال الغيبة، فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء. يجي الشيعي يحيي الأرض التي سلمت للمسلمين طوعا وإن كانت هي ملك للإمام، لكن الشيعي يمكن إلى أن يتصرف بتلك الأرض بالإحياء، يحيي الأرض فيجوز أن يتصرف فيها، وأخذ ما فيها من الشجر وغيره وإن كانت ملكا للإمام لكن الإمام أحل حق للشيعة. نعم، يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه. للرواية، أكو رواية دلت على أن إرث من لا وارث له هذا مختص بجيرانه، مختص بمن كان في بلده من الفقراء. الرواية رواية داود، مرسلة داود، قال مات رجل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، شخص مات ما له وارث، هذا محل كلام. قال فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجة، هاي كلمة فارسية معربة معناها يعني أهل البلد كما ذكروا، معناه أهل البلد، فوزع أمير المؤمنين ميراثه إلى فقراء بلده. هاي رواية دلت على أن الميراث يوزع إلى فقراء البلد. قول آخر هو المشهور، قال لا، يوزع على الفقراء مطلقا سواء كانوا في بلده أو في غير بلده. ليش؟ استضعافا للرواية، رواية مرسلة ضعيفة لا تصلح أن تكون دليلا فماكو داعي نقيم ونخصص بخصوص فقراء البلد، لا يوزع لعموم الفقراء، لمطلق الفقراء في البلد وفي غير البلد، استضعافا للمخصص، استضعافا للرواية التي خصصت بخصوص فقراء البلد. هاي الرواية ضعيفة لا تصلح أن تكون دليلا، فلا بد من التوسعة والتوزيع على مطلق الفقراء لا خصوص فقراء البلد. الشارح يقول هذا القول هو القول القوي، وعندنا قول ثالث عمم، قال أصلا لا داعي للتخصيص بالفقراء، هذا إرث من لا وارث له، شأنه شأن بقية الأنفاس، شأنه شأن بقية مصاديق الأنفال، كيف يتعامل مع الأنفال، الأنفال محللة للشيعة، فهذا إرث من لا وارث له، شأنه شأن بقية الأنفال أيضا محلل للشيعة، ماكو داعي نخصصه بالفقراء وماكو داعي نخصصه بفقراء البلد. فالتعميم هذا القول الثالث يعمم مطلقا. قال نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية اللي قرناها، وقيل هذا المشهور، وقيل بالفقراء مطلقا، بالفقراء مطلقا ولا يختص بفقراء بلده، فقراء جيرانه، لا مطلق الفقراء لضعف المخصص. هاي الرواية المخصصة اللي خصصت في خصوص فقراء البلد، هاي الرواية ضعيفة. الشارح يقول هو قوي، هذا القول الثاني هو القول القوي، وقيل القول الثالث مطلقا كغيره، مطلقا يعني للفقراء وغير الفقراء، مو فقط لفقراء البلد ولا لخصوص الفقراء، بل مطلقا ولو لغير الفقراء، مطلقا كغيره يعني كغيره من أفراد الأنفال. شلون قلنا بقية أفراد الأنفال محللة للشيعة، هذا الفرد الخامس والأخير أيضا محلل للشيعة. قال مطلقا، وقيل مطلقا يعني للفقراء وغير الفقراء، كغيره يعني كغيره من أفراد الأنفال محلل للشيعة، هذا مصرف الأنفال. ثم كما قلنا المصنف بعد ذلك ينتقل لبيان مورد آخر من موارد الأنفال لكن موضع خلاف. ذكرنا احنا موارد خمسة، اتفق على أن تلك الموارد الخمسة من الأنفال، هل هناك مورد خامس من الأنفال أو لا؟ هذا المورد الخامس هو المعادن، المعادن هل تعد من الأنفال أو لا؟ المعادن الملح وحجر الراحة وغيرها، النفط أيضا من المعادن، هذا ملك للإمام من الأنفال، ملك للإمام لو لا هو ليس من الأنفال، اختلف في ذلك الشيخ المفيد كما ذكرنا أمس والشيخ الطوسي، استندا إلى رواية موثقة دلت على أن المعادن من الأنفال، فالتزموا بأن الأنفال ستة أصناف، الخمسة المتقدمة بالإضافة إلى المعادن، استنادا إلى رواية موثقة. هاي الرواية موثقة إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك، إلى أن يقول والمعادن منها، المعادن من الأنفال، إذن المعادن من الأنفال، هاي الرواية تدل على أن المعادن من الأنفال. فاستند المفيد والشيخ الطوسي إلى هاي الرواية الموثقة والتزموا بأن المعادن من الأنفال. في قبال قول آخر هو المشهور، شارح يعبر عن القول الأصح، التزم بأن المعادن ليست من الأنفال بل المعادن لعموم الناس، المعادن لعموم الناس، شأنها شأن الأرض المباحة مثلا، كيف أن الأرض المباحة هي ملك للناس تملك بالإحياء مثلا أو يختص بها بالإحياء، المعادن أيضا كذلك ليست مختصة بالإمام، ليست من الأنفال. ليش؟ السبب في ذلك هو أن هاي الرواية لاحظوا وإن كانت رواية معتبرة ورواية يمكن أن تكون حجة، لكن هاي الرواية صحيح عبرت المعادن منها في بعض النسخ، لكن في نسخ أخرى والمعادن فيها مو منها، المعادن فيها، المعادن في الأرض يعني المعادن إذا كانت في تلك الأراضي التي تعد من الأنفال فالمعادن راح تكون حينئذ للإمام. لكن احنا مو حديثنا عن المعادن الموجودة في الأموال وفي الأراضي التي يختص الإمام بها، يعني التي تكون من الأنفال. احنا كلامنا في غير تلك المعادن. المعادن على ثلاثة أقسام: المعادن تارة تخرج في ملك مملوك لشخص بعينه، فهاي المعادن تكون مملوكة لذاك الشخص بتبع ملكية الأرض. واحد ببيته أوجد مثلا المعدن، أخرج المعدن، هذا المعدن يكون ملك إله. مثلا المعادن لا نتصور فقط النفط والملح ونحو ذلك، لا، مثلا بعض الأحجار الكريمة معدن من المعادن، بعض الأحجار في ملكه في أرضه، عنده أرض واسعة زراعية مثلا أو غير زراعية، وجد بعض المعادن في ملكه، هاي تكون تابعة له، ملك له بتبع ملكية الأرض. أبدا إحنا ما نتحدث عن هذا القسم. هكذا عندنا قسم آخر: المعادن الموجودة في ملك الإمام في الأراضي المختصة بالإمام، اللي الرواية تتحدث عنها في النسخة الثانية، للرواية تتحدث عن المعادن الموجودة في أرض الإمام، الأرض المختصة بالإمام، هذا أيضا ملك للإمام بتبع ملكية الأرض. إحنا كلامنا في المعادن الموجودة في الأراضي المباحة غير المملوكة لشخص بعينه، لا للإمام عليه السلام ولا لغيره، في الأراضي المباحة. هذا المعدن اللي نتحدث عنه هو الموجود في الأراضي المباحة، هل يعد من المعادن أو لا يعد من المعادن؟ الشيخ المفيد استند إلى هاي الرواية والشيخ الطوسي وقال بأن المعادن من الأنفال. احنا نناقش نقول هذا بناء على نسخة، اكو نسخة ثانية وردت المعادن فيها، يعني في الأراضي، وبذلك لا تصلح أن تكون دليلا، تكون الرواية مجملة، تكون الرواية مجملة ولا يمكن الاستناد إلى الرواية المجملة. فما عندنا دليل يدل على اختصاص المعدن بالإمام، ما عندنا دليل يدل على الاختصاص، الأصل عدم الاختصاص، نقول هذا الملك، هذا المعدن غير مختص بالإمام، فنستصحب عدم الاختصاص إلا أن يدل الدليل على الاختصاص. فأولا نبطل دليل الخصم، نبطل دليل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، نبطل دليل الشيخين، ثم بعد ذلك نجي أصالة عدم الاختصاص تكون إلى جانبنا، ونقول أن هذا المعدن ليس مختص بشخص بعينه، هو ملك للجميع، الناس فيه شرع سواء على حد سواء. قال: وأما المعادن الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي ما تحتاج إلى فحص وتنقيب وإخراج، مثل الملح ومثل بعض الأحجار، هي موجودة على سطح الأرض، هاي تؤخذ من الأرض. والباطنة اللي لا تحتاج إلى فحص وتنقيب، كالفلزات والمعادن والنفط ونحو ذلك. قال: وأما المعادن مطلقا الظاهرة والباطنة في غير أرض عليه السلام، هذا قاعد نتحدث عن عما لو كانت المعادن في غير أرضه، أما إذا كانت في أرضه فواضح المعادن تكون مملوكة للإمام بتبع ملكية الأرض، فالناس فيها شرع، الناس فيها شرع، يعني سواء متماثلين على الأصح، هذا على الأصح في قبال القول اللي راح يذكره، في قبال قول الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، على الأصح لأصالة عدم الاختصاص. هذا أصالة عدم الاختصاص مو بالبداية نذكره، نشوف دليل الخصم شنو. إذا تم دليل الخصم، إذا تمت الرواية الموثقة سندا ودلالة، بعد لا تصل النوبة إلى الأصل، الأصل عدم الاختصاص. ليش؟ لوضوح مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إحنا نحتاج إلى أصل، إلى أمارة، فإذا فقدنا الأمارة تصل النوبة إلى الأصل العملي. فهذا قول لأصالة عدم الاختصاص، نقول بعد استضعاف دليل الخصم بعد إبطال دليل الخصم، كن نبطل دليل الخصم ونصير الرواية مجملة غير صالحة للاستدلال، بعد ذلك تصل النوبة إلى الأصول العملية. قال لأصالة عدم الاختصاص. وقيل هذا القول الثاني في قبال الأصح، قال الناس شرع على الأصح، وقيل هذا القيل في قبال الأصح، وقيل هذا قول المفيد والشيخ الطوسي هي من الأنفال أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كالموارد الخمسة المتقدمة، يعني يصير مورد سادس من الأنفال اسم المعادن. قال وقيل هي من الأنفال أيضا. أما الأرض المختصة به، هذا كلامنا وين كان؟ كلامنا كان في الأرض غير المختصة بالإمام. احنا قسمنا ثلاثة أقسام، الشارح راح يشير إلى الأقسام الثلاثة. أولا نقول الأرض المملوكة للغير، لا الإمام ولا الأرض المباحة، هاي ملك لهذا المالك بعينه. الأرض المختصة بالإمام هي ملك للإمام، المعدن الموجود فيها ملك للإمام. وأما ثالثا المعدن الموجود في الأرض المباحة، هذا الذي وقع الخلاف فيه بين المشهور من ناحية وبين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من ناحية أخرى. قال أما الأرض المختصة به عليه السلام فما فيها من معدن تابع لها، تابع للأرض في شنو؟ في اختصاصه بكونه للإمام، في ملكية الإمام له، لأنه هو من جملتها، لأن ما فيها هاي الهاء، لأن هاي الهاء تعود على ماء الموصول، يعني ما فيها من معادن من جملتها، يعني من جملة الأرض، من جملة الأرض المختصة بالإمام. البعض أطلق عبارته، البعض أطلق عبارته وكأنما كلامنا في مطلق الأرض، سواء كانت الأرض مختصة بالإمام أو لم تكن مختصة بالإمام. أطلق عبارته، قال المعادن من الأنفال أو من غير الأنفال، يعني يرد هذا الخلاف فيها، لكن هذا الإطلاق ليس بصحيح، لابد من التفصيل بين الأرض المختصة بالإمام فالمعدن الموجود فيها تابع للأرض في ملكية للإمام، وبين غيرها فيجاء هذا الكلام. قال وأطلق جماعة كون المعادن للناس، أطلق قال المعادن للناس، يا معادن عبارة مطلقة تشمل الموجود في الأرض المباحة والمعدن الموجود في أرض الإمام، حتى الموجود في الأنفال قال هي للناس، هاي عبارة مطلقة، لكن الصحيح عدم صحة هذا الإطلاق، الصحيح التفصيل بين المعدن الموجود في أرض الإمام فللإمام، وبين المعدن الموجود في غير أرض الإمام فلمطلق الناس. قال وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل بين شنو وبين شنو، بين المعدن الموجود في أرض الإمام وبين المعدن الموجود في الأرض المباحة من دون تفصيل. يقول والتفصيل حسن اللي احنا ذكرناه، هذا التفصيل صحيح وحسن، لذلك هو قيد وأطلق جماعة، مقصود المصنف من ذول الجماعة، لأن المصنف عبارته قال وأما المعادن فالناس فيها شرع مطلقا، ما قيد المصنف المعادن الموجودة في الأرض المباحة، أطلق جماعة ذول الجماعة، المصنف من الجماعة الذين أطلقوا، لذلك الشارح حينما ذكر عبارة المصنف حينما ذكر المعادن أجا قيد من أول الأمر، قال وأما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرض، قيد قال هذا الإطلاق في غير محله، لا بد من التفصيل، قيد. قال وأطلق جماعة الكون المعادن للناس من غير تفصيل والتفصيل حسن. هذا كله في القسم الأول والقسم الثاني، القسم الأول المعدن الموجود في الأرض المباحة، القسم الثاني المعدن الموجود في أرض الإمام. أما المعدن الموجود في أراضي الناس الملاك، أشخاص الملاك المعينين، يقول هذا الكلام فيه واضح تابع للمالك بشخصه، هذا كله في غير المعدن المملوك، في غير المعدن المملوكة تبعا للأرض، هذا كل الكلام في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء، مرة واحد يملك الأرض يشتري أرض من شخص مثلا ويجد في الأرض بعض المعادن، هاي المعادن تابعة للأرض المملوكة فتكون مملوكة للمشتري. ومرة لا، هو يحيي أرضا، الأرض هي ليست مملوكة لشخص، يحيي أرضا، ومن أحيا أرضا فقد ملكها، فيملك الأرض بالإحياء. نقول المعدن الموجود في الأرض هو تابع لنفس الأرض في ملكيته لذاك الشخص. قال هذا كله في غير المعدن أو المعادن، عندكم المعادن؟ أكو معادن؟ نسختنا معدن. هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء المملوكة. هاي المملوكة هي نحوين، مرة مملوكة تبعا للأرض ومرة مملوكة بالإحياء. فنحوين من أنحاء ملكية المعدن، مملوكة تبعا للأرض أو مملوكة بالإحياء. فإنها هاي يعني هاي المعادن المملوكة مختصة بمالكها، مختصة بمالك الأرض. هذا تمام الكلام في كتاب الخمس. ثم الكلام يقع في كتاب الصوم. قال كتاب الصوم: وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا. الصوم لغة كما نعلم جميعا، الصوم لغة يعني الإمساك، صام يعني أمسك، صام عن الأكل، صام عن الكلام، هذا كله يطلق عليه بحسب اللغة بالصوم. الصوم هو الإمساك بحسب اللغة. بحسب الإصطلاح هو كف عن أشياء مخصوصة حددت في الشريعة بالنية، كف مع النية، كف عن أشياء مخصوصة راح تذكر هاي الأشياء المخصوصة مع النية، مقيد بالنية، كما راح يجي الشارح أو المصنف راح يذكر هذا المعنى، راح يذكر الكف مع النية، الشارح المصنف راح يذكر هذا الكلام. أولا يبتدئ بذكر المفطرات. أول المفطرات الأكل والشرب. كون الأكل والشرب مفطر للصائم هذا أمر واضح، وقد يدعى بكونه ضروري من ضروريات الفقه، أمر ضروري وواضح مع وجود الأدلة، آيات، بعض الآيات وكثير من الروايات دلت على أن الأكل والشرب مفسد للصوم، هذا أمر واضح. المصنف يقول الأكل والشرب مطلقا، الشارح يفهم من الإطلاق الأكل والشرب مطلقا يعني سواء كان المأكول والمشروب معتادا أو لم يكن معتادا. مرة شخص يأكل مأكولا معتادا، يأكل الخبز مثلا، مرة يأكل شيئا غير معتاد، يأكل التراب مثلا أو يأكل الفحم كما ذكروا، هذا أكل غير معتاد، هذا يفطر، كما أن المعتاد يفطر أيضا غير المعتاد يفطر. المشروب أيضا تارة يكون معتادا كشرب الماء، وأخرى لا يكون معتادا كشرب عصير الأشجار كما ذكروا، هذا غير معتاد لكن مع ذلك هذا يفطر. في المأكول والمشروب سواء كان مفطرا سواء كان معتادا أو لم يكن معتادا من المفطرات. قال كتاب الصوم هو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه. سيأتي التنبيه على شنو؟ على كون الصوم، على كون الإمساك والكف لابد أن يكون في النهار. راح يجي من المصنف ذكره، عد ابن سختي صفحة 165، المصنف راح يجي يقول والكف عن الأمور السابقة، بعد أن يذكرها، والكف عن الأمور السابقة وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذا هذه الحمرة المشرقية، يعني في النهار. هذا مقصود الشارح وسيأتي، سيأتي في عبارة المصنف. قال نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب مطلقا. المعتاد هما يعني من المأكول والمشروب وغير المعتاد. هذا تفسير الإطلاق، هذا من الشارح، المصنف ذكر الإطلاق والشارح اجى بينه كانما بين مقصود المصنف من الاطلاق. من الاطلاق شنو مقصودك من الاطلاق؟ قال مقصوده من الاطلاق يعني الماكول والمشروب المعتاد او غير المعتاد. اقول يمكن ان يفسر الاطلاق بنحو اخر قد يكون اولى من تفسير الشارح مع الحفاظ ربما على صحة تفسير الشارح. ليش؟ اولا المصنف قال عن الاكل والشرب مطلقا. مطلقا منه هذا يعود على شنو؟ على الاكل والشرب. هو كأنما عود الاطلاق مو على نفس الاكل وعلى نفس الشرب، عود على شنو؟ على المأكول والمشروب. قال معتاد او غير معتاد، هذا مقبول وصحيح، اللي يقوله صحيح مو باطل، صحيح. المأكول سواء كان معتادا أو غير معتاد يفطر، المشروب أيضا كذلك. لكن أيضا أكو إطلاق من ناحية أخرى هم كان ينبغي أن يبين، يقول الأكل والشرب مطلقا، هذا الإطلاق نعود على نفس الأكل والشرب مو فقط على المأكول والمشروب. نقول الأكل كعملية، هذا الأكل كفعل يقوم به الصائم سواء كان من الموضع المعتاد او لم يكن من الموضع المعتاد، هذا هم نحو من انحاء الاطلاق لابد من الفات النظر اليه. الاكل سواء كان من الموضع المعتاد من الفم او من فتحة في مثلا جسمه بحيث ينطبق عنوان الاكل والشرب، نقول هذا ايضا مفطر. الشرب ايضا كذلك سواء كان من الموضع المعتاد من الفم او من الانف يشرب من انفه، هذا ايضا مفطر. هذا اولى من تفسير الشارح. ليش؟ لان هذا الاطلاق هذا التفسير يرجع الى نفس الاكل والشرب لا يعود الى الماكول والمشروب. هذا نقوله بالاضافه الى تفسير الشارح. تفسير الشارح ايضا صحيح لكن هذا ايضا لابد من اضافته. قال عن الاكل والشرب مطلقا المعتاد منهما يعني من الماكول والمشروب وغيره والجماع كله، الكف عن الأكل والشرب والكف عن الجماع كله، مطلق الجماع سواء كان في القبل أو في الدبر، الآدمي وغير الآدمي، فاعلا أو مفعولا، أنزل أو لم ينزل، طالما يتحقق الجماع هذا يوجب الإفساد، إفساد الصوم والجماع كله قبلا ودبرا لآدمي وغيره على الأصح. هذا غير الآدمي اختلف فيه، غير الآدمي إذا وطأ الصائم البهيمة أو الحيوان فهل يوجب الإفطار أو لا يوجب الإفطار، اختلف في ذلك ابن إدريس والعلامة قالا بعدم الإفساد، بعدم إفساد الصوم. المحقق في الشرائع كما قرأنا تردد في إفساد الصوم، إذن وقع الخلاف في إفساد الصوم بوطئ غير الآدمي. الصحيح الشارح يقول أصح القولين هو البطلان، بطلان الصوم بوطئ غير الآدمي. قال قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين، هاي على أصح القولين هذا الجار والمجرور متعلق بغيره، بغير الآدمي على أصح القولين. وطئ غير الآدمي يفسد الصوم على أصح القولين، في قبال القول غير الصحيح منه قول ابن إدريس والعلامة وتردد المحقق. المحقق ما كان ينبغي أن يتردد، خلاف الصحيح أن يتردد. قال وغيره على أصح القولين والاستمناء هذا المفطر الثالث. الاستمناء لابد من الكف عن الاستمناء، هذا يأتي عنه الكلام. احنا اليوم اكملنا كتاب الخمس بحمد الله تعالى، اشوف من المناسب التنبيه على فد نقطة، وهي ان احنا بدينا باللمعة بحمد الله في شهر جماد الثانية قبل سنتين، يعني ما صار لنا سنتين، ثلاث أربعة أشهر يصير لنا سنتين، الشهر الخامس من سنة 2011. أقول من المناسب أن دارس اللمعة أن يلتفت خلال هاي الفترة، صار قريب سنتين ندرس لمعة، من المناسب أن يلتفت إلى أن شنو اللي حصله من دراسته. أولا شنو الغرض من دراسة كتاب اللمعة، ويشوف خلال هاي السنتين خصوصا الأخوان اللي حاضرين من بداية الدرس من أوائل الدرس، شوف شنو الغرض أصلا من دراسة اللمعة، وهل أن الغرض تحقق ولو بعضا أو لا، حتى يشوف أن دراسة مثمرة أو غير مثمرة. لابد أن يعرف الهدف من دراسة الكتاب، وهي قضية يعني سيالة مو في خصوص اللمعة، في كل كتبنا احنا اللي ندرسها في الحوزة لابد أن نشوف شنو غرضنا من هذا الكتاب، حتى نشوف آخر الكتاب تحقق الغرض أو لا. هل أن غرضي من اللمعة فقط أدرس مادة الامتحان حتى أمتحن لو شيء آخر؟ أقول الفائدة من اللمعة، ينبغي أن تكون الفائدة من دراسة اللمعة، الغرض من دراسة اللمعة هو أن نعتاد، كما ذكرنا هذا الكلام في أول الكتاب، أن نعتاد من خلال الاستدلال المتكرر اللي كثيرا ما يكون موجود في الكتاب، وكثيرا ما الشارح يذكر بعض خيوط الاستدلال، وعلى الطالب الحاذق أن يخرج هذا الاستدلال من عبارات المصنف، عبارات الشارح. الغرض من دراسة كتاب اللمعة هو أن يعتاد الطالب على الاستدلال الفقهي ولو بأدنى مراتبه، ولو بالمراتب الأولى. هذا غرضنا في كتاب اللمعة، أن نتعلم كيفية الاستدلال. البعض خصوصا في بداية دراسة اللمعة يتوهم أن غرضه أن يتعلم فروع فقهية، أن يتعلم الفرع الفقهي ربما الجديد اللي ما قرأ بالرسالة العملية. هذا خطأ فادح، قد ما يصرح به الطالب لكن موجود في دخيلته حينما يسأل، خصوصا في بداية دراسة اللمعة بعض الأسئلة ترتبط بالفروع، يقول هذا مثلا الفرع الكذائي اللي مذكور باللمعة هيش حكمه، زين إذا تغير هذا الشرط شنو الحكم؟ هذا شنو الحكم؟ هذا المفروض قريناه برسالة العملية نقرأ من أهاج الصالحين. أما الآن إحنا باللمعة مو وظيفة الدارس أن يتعلم فروع جديدة، يضيف فروع جديدة، لا، لابد أن يكون غرض اللمعة هو التدريب على كيفية الاستدلال ولو بأدنى مراتب الاستدلال. هاي هم نقطة كنا نستفيد لها، أحيانا أذكر لبعض الأخوان بعد الدرس أقول إحنا مو غرضنا باللمعة، هاي نقطة كلش مهمة، مو غرضنا باللمعة أن نصوب فتوى المصنف أو الشارح، أبدا مو هذا غرضنا، نصوب الفتوى بحيث ندافع عن الفتوى وندفع كل الإشكالات اللي قد ترد على الفتوى، أبدا مو هاي وظيفة لا الدارس ولا الملقي، مو وظيفته أن يدافع عن الشارح، يعني قد يكون مثلا مبنى الشارح فاسد، قد يكون الفرع اللي ذكر الشارح أو حتى المصنف خلاف المتفق عليه من قبل المعاصرين، فما يمكن أن نصحح فتوى بأي طريقة أو بأخرى. مو غرضنا أن نصحح الفتوى، غرضنا أن نذكر الدليل، هذا الدليل قد يصمد أمام النقد أحيانا وقد لا يصمد كثيرا، في كثير من الموارد قد يكون مناقش فيه، لكن نفس عملية أن يجد الطالب والملقي يستدل على رأي الشارح والطالب هم قد يناقش وقد يدفع الملقي إشكالا عن الاستدلال، نفس هاي العملية سواء كانت النتيجة صحيحة أو النتيجة ليست بصحيحة، نفس هاي العملية هي تمرن الطالب على الاستدلال بحيث يستدل بنفس هذا الاستدلال في يوم ما على فتوى صحيحة، على فتوى صحيحة خلاف فتوى الشارح. غرض اللمعة، الغرض من دراسة اللمعة هو التدريب على الاستدلال الفقهي بأدنى مراتبه، وهذا الغرض يكون دائما يكون نصب أعيننا، دائما عيننا على هذا الغرض، إيش قد حققنا منه، إيش قد ما تحقق منه، إيش قد أحتاج بعد إلى دراسة اللمعة، وبذلك يجاب عن سؤال كثير ما يطرح، إيش قد ندرس لمعة؟ صلاة طهارة كافي، لو عبادات، لو عبادات وشيء من الكتب الأخرى، المعاملات بالمعنى الأعم، هذا يبقى حسب الطالب نفسه، حسب الطالب وحسب ما يصير عنده من تدريب على كيفية الاستدلال. قد يصل إلى مرحلة يقول أنا بعد كل اللي ذكره هذا الأستاذ اللي أنا أحضر يمه، كل اللي ذكره جزم بعدم الخصوصية، مناسبات الحكم والموضوع، الإطلاق والتقييد، الاستظهارات، الإجمال والتفصيل، كل اللي ذكره بعد صار مكرر، وأنا صرت ملتفت إلى هاي الموارد، بحيث من يذكر الأستاذ هذا المعنى بعد أنا ما أستفيد من حضوري، في حضوري في الدرس ما أستفيد. يمكن لي أن أستدل على الفتوى بالطريقة الصحيحة من دون حضور درس، هذا لا بأس، ينقطع عن درس اللمعة شريطة أن 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 يحقق يعني فد مقدار معتد به من دراسة اللمعة، مو يغالط نفسه ويقول أنا خلص طهارة وصلاة وصار عندي هذا وخلص بعد أنا أنتقل إلى المكاتب، كما يصير غفلة يصير، يعني اللي ينتقل إلى درس المكاسب من دون أن يحقق نصاب اللمعة قطعا طالب حريص وطالب متدين وغرضه من حضوره هو أن يبني نفسه، لكن أحيانا يشتبه في تطبيق التطبيق على المصداق، هو يشوف نفسه مثلا اكتفى، هذا قطعا الكتابين من اللمعة أكيد لا كتابين ولا ثلاثة ولا أربعة تحقق هذا الغرض، لا بد من دراسة اللمعة، من نقول لمعة أو كتاب آخر في عرض اللمعة يحقق هذا الغرض، ما عندنا تعبد باللمعة. وشفنا إحنا حضرنا جميعا سوية راح صرنا سنتين، شفنا الشارح في كل درس أو في بين درس ودرس عنده استدلال، هاي شبهة أن يقال أن اللمعة ما بيها استدلال، لا شفنا هناك استدلالات، بس قلت الاستدلال مثلا اليوم الشارح قال مثلا لأصالة عدم المخصص، أصالة عدم المخصص هاي يجي واحد يقول استصحابه وقبل، في حين يقرأ يقول اكو روايات في الباب، شلون استصحاب، شلون روايات، شلون احنا قلنا سابقا أمارة خبر الثقة مقدم على الاستصحاب، هذا لابد ان يبين بطريقة صحيحة، نقول لابد من ابطال الروايات، استضعاف الروايات، ثم تصل النوبة الى الاصل العملي، هذا استدلال، مش يريد بعد من الاستدلال اكثر من هذا، هاي رواية دلت على مدعى، ضعفنا الرواية، خلت الساحة عن الأمارة، وصلت النوبة الى الاصل العملي، هذا استدلال بعد، احنا شو نريد يعني الا بحث خارج مثلا استدلال، لا هذا استدلال، اما ان يقال ان اللمعة ما بيها استدلال هذا اجحاف بحق اللمعة، هذا بخس لحقوق الاخرين، اللمعة من القرن العاشر الى يوم الناس هذا اللمعة موجودة وتدرس في الحوزات، كتاب محترم، الله تعالى بارك بالكتاب ومد في عمر هذا الكتاب، وإلا كثير من الكتب مكتوبة ليش ما استمرت، هذا دليل على صلاح الكتاب وعلى إخلاص المؤلف وتدين المؤلف، وإلا الله تعالى ما يرفع إنسان طوال هاي السنين ويمد في عمر اللمعة لو لم يكن الشهيد الأول والثاني رحمة الله تعالى عليهما يستحقان هذا المدد، الله تعالى يعني لا يغري عباده، لو لم يكن هذا الكتاب مستحقا للاستمرار لما استمر طوال هاي السنين في الحوزات، وكل مراجعنا اللي احنا نقلدهم اللي قد نختلف في زيد وعمر، قطعا احنا اللي موجودين الان في هذا المكان نقلد مرجع من المراجع، كل مراجعنا ما صاروا مراجع الا باللمعة والمكاتب وغيرها من هاي الكتب، ما صاروا بكتب اخرى، فينبغي ان لا يبخس حق اللمعة، شريطة ان تدرس اللمعة بالطريقة الصحيحة، أما أن يجي واحد مثلا فقط يكون همه من دراسة اللمعة أن يشوف هذا الضمير عليه من يعود ويشوف هذا اسم الإشارة لمن يشير، هذا مو دراسة لمعة، هاي دراسة حاشي، أنا أقول هاي دراسة حاشي، حاشية ملا عبد الله شلون قرأناها بدقة ونعود الضمير، هذا اللمعة إذا درسناها بطريقة حاشية ملا عبد الله إيه صحيح، أنا وياك ماكو استدلال وما بيها استدلال وما تنفع، كما بعض الإخوان يقرون مع الاعتذار يعني موجود هذا يعني لابد من التنبيه عليه، كما بعض الاخوان يدرس اللمعة على مود يمتحن اي يقرا هذا الضمير عليه من يعود وهذا كذا، هي اهم الاسئله تجي واضحه، اشرح اشرح اشرح
ويجب هو أن يشرح، قرأ العبارة بشكل جيد وإجى شرحها ونجح بالامتحان، يقول خلاص إذا أنا زين باللمعة، بدليل أخذت 80 بالامتحان، شريط بعد سيدنا سيدنا 80، هذا اشتباه، هذا خطأ، لابد من التفرقة بين الدراسة لأجل أن يصل الطالب إلى المراحل العليا، وبين الدراسة حتى واحد يمتحن وينجح بالامتحان. أقول يعني بعد أن أكملنا هاي الكتب الأربعة، كتب لطيفة مرت علينا وبها استدلالات، أعرض على الأخوان يا ريت لو حينما نستمر بدراستنا للمعة من الآن فصاعدا، بعد أن صارت عندنا عناصر للاستدلال مشتركة كثيرة، خصوصا الأخوان اللي من البداية حاضرين الدرس ودائما ما تتكرر هاي العناصر، عناصر الاستدلال، أقول من المناسب جدا في كتاب الصوم وما سيأتي من الكتب اللاحقة إن شاء الله، لا بأس الطالب أن يراجع بحوث الخارج، مثلا يخلي يمنى بحث السيد الخوئي رحمة الله عليه. البحث السيد الخوئي في بحوث الخارج هو محور الدراسات الفقهية في الخارج الآن فعلا، فلا بأس أن يخلي يمنى بحث السيد الخوئي كتاب واحد بالصوم موجود يستعيره إذا ما عنده، إذا مو يوميا على الأقل بالأسبوع فد يومين، حينما يشوف فد مطلب دسم بروايات كثيرة باستدلال، مثلا هذا راح يجينا مثلا هذا مسألة الجماع ومفطرية الجماع، وهاي مسألة التعميم والإطلاق للآدمي وغير الآدمي، البهيمة أو الابن إدريس، يرجع يشوف مثلا باليوم بالأسبوع فد يومين مثلا على الأقل، يطالع هذا يشوف نفسه يقدر يفهم الخارج، يفهم الاستدلالات، إذا فهم ولو بنسبة 50% 60% من الاستدلال المذكور هذا تطور واضح. أو مثلا ما له خلق يراجع الخارج، ضروري جدا هاي المرحلة أن يكون جوا إلى كتاب الوسائل، وصاحب الوسائل رحمة الله عليه أتعب نفسه الشريفة في تبويب الروايات، تبويب لطيف وسهل وواضح، والرسائل العملية تبويبها قريب إلى تبويب الوسائل، فمراجعة الروايات على وفق ما يمر علينا من مسائل أمر سهل مو كل الصعب. فمثلا اليوم قرينا مسألة الجماع ومفطريته، يروح يشوف روايات بعض أفساد الجماع للصوم، يطلع عليها، يحاول يشوف الروايات، يحاول يجمع بين الروايات، شلون يوفق بين الروايات. احيانا هم صاحب الوسائل او غيره الشيخ الطوسي احيانا يذكر وجوه الجمع بين الروايات اذا كانت روايات متعارضه، هم خليه يطلع على وجوه الجمع، يشوف ان هذا الجمع يوافقه ما يوافقه، جمع عرفي جمع تبرعي، اكو شاهد ما اكو شاهد، لا بأس حتى يتمرن اكثر. هذا يعني لا شك ولا اشكال، هاي المراجعه أنا نبهت بعض الإخوان قديما، يعني قبل أن أذكر هذا، قلت لا بس أرجع شوف مثلا بحوث الخارج، يعني إجا مستأنس كثيرا قال أنا راجعت هذا المطلب مثلا كان بوقتها مثلا بالتيمم أو شيء من هالقبيل بالقرطاس ونحو ذلك، بحث لطيف، يعني إحنا أحيانا نشير إلى بعض كلمات السيد الخوئي، الطالب يحس بنفسه تطور، يعني يختلف عما قبل أن يدخل لي اللمعة، وهذا الشيء في غاية الأهمية، هو أن درس الفقه يختلف عن غيره من الدروس في أن الفقه يحتاج إلى تمرين، الفقه يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى تدريب، يدرب ويمرن ذوق العرفي الفقهي، كثير من استدلالات الفقه تتوقف على العرف، على الذوق العرفي، الذوق العرفي ما يجي بحدة ودقة العقلية، قد طالب عنده عقلية دقيقة وحاد، بس هذا ما ينفع كثيرا للفقه، اللي ينفع أن واحد يربي وجدانه العرفي، يربي ذوقه العرفي وكيفية استظهاره من الروايات، يقرأ الرواية اللي الإمام يجاوب شخص من عامة الناس، قد يكون السائل بقال، قد يكون سابري يبيع تمر معين أو يبيع، هواية ذولا اللي يسألون الأئمة ذولا، لو حداد لو نجار لو من عامة الناس الإمام يجاوبه. ما ينبغي أن من الخطأ الفاحش أن نتلقى الجواب بدقة طالب العلم وعقلياته الدقية الفلسفية، لا، كنا نتلقى الجواب بطريقة عرفية، بطريقة عرفية، بطريقة وجدانية فقهية، من دون أن ندقق الدقة غير الممدوحة. أكو دقة ممدوحة، أكو دقة غير ممدوحة. فمن ندخل على الروايات بذهنية فلسفية حكمية تخرب علينا ذوقنا وتخرب علينا فهمنا للروايات. هذا يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى أن واحد مطلع على الروايات. وشفنا إحنا اللوم على واحدها ما بيها روايات بالسنة مرتين يذكر يقول للرواية أو للناس، إحنا نكون ملزمين أن نقرأ الناس. إحنا إذا نعود أنفسنا يوميا نقرأ رواية على الأقل، أنا أقول لبعض الأخوان أقول اليوم ما قرأنا مع الأسف باللوم على رواية، إذا يوميا نقرأ رواية صار عندنا أنس بالروايات، إذا باللوم عم يصير عندنا أنس بالروايات بعد ما يصير عندنا أنس أبدا، ما نطلع على الروايات يصير عندنا أنس بالأصول وبالمنطق وبالأشكال الأربعة ونعرف القياسات، بس كلام أهل البيت غريبين عنه ما مطلعين عليه. المكاسب هم نوصل للمكاسب ما دي كثير روايات قياسا لما يذكر في أبوابه محصورة، باب البيع مثلا كل روايات البيع هي شكيد تريد تصير. أما إحنا اللي ذكرنا من البداية صلاة وطهارة وخمس وزكاة وإن شاء الله صوم وحج ونحو ذلك، هاي الروايات راح تتكسر تتعدد، لابد أن يصير عندنا أنس في الروايات. يعني من المناسب جدا هاي المرحلة أن واحد يراجع ولو بالأسبوع، خلق تنزل ولو بالأسبوع مرة يقرأ البحث، ويوميا لابد من مطالعة الروايات، روايات الباب، روايات باب، ولو مسألة من المسائل اللي تذكر. احنا ربما نذكر اكثر من مسألة بالدرس الواحد، لكن ولو مسألة واحدة يطلع على روايات الباب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار.